السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. مأساة، أي مأساة، أن تنحسر الأضواء عن بعض الناس، خصوصا هؤلاء الذين اعتادوا الشهرة واعتادوا الكاميرات واعتادوا الشو الإعلامي واعتادوا توقيع الأوتوغرافات واعتادوا صيحات أو تأوهات المعجبين. عندما تنحسر عنهم الأضواء مستعدون أن يدفعوا أي أثمان أو فواتير ليعودوا إلى الأضواء. وكلامنا في حلقة الليلة عن التدوينات الجدلية وعن التصريحات الاستفزازية التي أظهرها بعض الفنانين الذين انحسرت عنهم الأضواء. حضرتك انحسرت عنك الأضواء، الإسلام ملوش ذنب، يبقى ما تحطش الإسلام في جملة مفيدة، تخبط في القرآن أو في السنة. هذا ما يستلفت النظر في الفترة الأخيرة، مجموعة من الفنانين والفنانات انحصرت عنهم الأضواء، ما عادوش بيطلبوا في أوردرات، ما عادوش بيمثلوا، ما عادوش ملء السمع والبصر، كيف يعودون إلى بؤرة الضوء بمهاجمة الإسلام؟ وطبعا مهاجمة الإسلام أصبحت موضة. ما الذي يضمن لهؤلاء ركوب الترند؟ حاجة من الاثنين، يا إما عالم التيك توك بالقضايا التي تعرفونها وبالتيمات والملفات التي تعرفونها وبالألعاب التي تعرفونها وخصوصا فئة أو شريحة المراهقين، يا إما مهاجمة الإسلام ضمانا للتغطيات الصحفية. أعاذنا الله وإياكم ممن كانوا ملء السمع والبصر ثم انحصرت عنهم الأضواء، فبدأوا يبذلون غاية المسعى ليعودوا إلى الضوء. مش هينفع بالتمثيل، مش هينفع بالبلاتوهات، مش هينفع بالأوردرات، هات الإسلام قرآنا وسنة وخبط فيه، وستضمن لك الصحافة الجدل والسجال والشو الإعلامي الذي حرمت منه. المعادلة بقت كده، هكذا أصبحت المعادلة. ولذلك قال علماؤنا محذرين من فتنة الشهرة أو محذرين من غواية الشهرة، قال إبراهيم بن أدهم: ما اتقى الله من أحب الشهرة. بتدور على الكاميرات دي مسألة أخرى، حسابات أخرى، مسارات أخرى. وقال ابن محيريز: السلامة في الخمول. هما هي جملة من ثلاث حروف، السلامة في الخمول أي خمول الذكر، ما تدورش قوي على الصيت وعلى السمعة وأن يتحدث بك الركبان وتوقع الأوتوغرافات وتبقى ملء السمع والبصر. ممكن كل هذه الشهرة تصبح عبئا عليك وعلى مساراتك وعلى حسن الخواتيم وعلى مراجعتك لخطواتك. عرفنا فنانين كتير انحصرت عنهم الأضواء فتحولت حياتهم إلى مأساة، زي ما قرينا مثلا في تاريخ الفن عبد الفتاح القصري سنة 64: توفي وحيدا وغريبا وفقيرا وحزينا. وعرفنا الفنانة زينات صدقي قبل وفاتها بعامين ما كانش فيه في جيبها مليم، ما كانش فيه في جيبها مليم، والرئيس الراحل أنور السادات احتسب لها معاشا، عمل لها معاش، بالنسبة لها طبعا ثلاثة ساغ، لا تسمن ولا تغني من جوع. فنعوذ بالله إن حد يكون ملء السمع والبصر ثم تنحسن عنه الأضواء. فبعض الناس بقى تفتقت أذهالهم حتى يعودوا إلى بؤر الضوء، مش عايزين معاش زينات صدقي ولا الميتة التي رحل بها عبد الفتاح القصري أو حسن فايق الفنان المعروف الذي مات بما يشبه الشلل، ومات عن 89 سنة بعد أمجاد أكثر من 150 فيلم، مات غريبا ووحيدا ومفلسا. فهم مش عايزين المصير ده. طب نرجع الأضواء إزاي؟ ما الوسيلة لأن نعود إلى الأضواء؟ حاجتين: يا إما أن يمتطوا عربة التيك توك، هذا التطبيق الصيني الذي دخل إلى العالم العربي في 2017 وأصبح وسيلة للتربح، أو كما قال أحدهم ساخرا أصبح وسيلة للتسول الإلكتروني. هو تسول إلكتروني، هاتوا حوت، هاتوا لي أسد، هاتوا لي وردة، ده بيتحول إلى لغة فلوس. ما نفعش التيك توك يبقى خبط في الإسلام. قول تصريح عن الحجاب، قول تصريح عن العدة الشرعية، لط صحابي من الصحابة، والمحررون رابطة المحررين مهيئون للتلميع، مهيئون للتلميع. وبقول لبعض المحررين أشرف لك ألا تتقاضى أجرا على هذا الهراء، يا إما يكون لك رسالة صحفية مهنية أخلاقية ترفع منسوب الوعي وتعبر عن أحلام الناس وأشواقهم، لكن الطريقة المتدنية دي إنك تاخد تصريح وتبروزه لأنه ضد الإسلام فيرفع لك المنصة بتاعتك ويزود الشير واللايك، هذه وسيلة بالغة القماءة والرداءة والدناءة. فرابطة المحررين تروح واخد التصريح ضد الإسلام، وهات يا شير وهات يا لايك، وحط منشطات ساخنة لاهبة تستلفت الأنظار وتثير الفضول. ما هو أهم حاجة في الشير واللايك إنك تثير الفضول، مش مهم الأساس الأخلاقي. عندك في التيك توك في حد معروف قوي، مش هنقوله عشان ما نشهروش، من نجوم التيك توك، طالع بيسخر من ذراع مبتورة. والله يعني حاطط مقسم الشاشة تو واي، وحاطط في الجانب الآخر شخص من السكايب له ذراعان مبتورتان، فبيتريق على بتر ذراعيه وماسك قصافة بيقول له أنا أقدر أقص ضوافر، إنما أنت مالكش ضوافر تقصها. إيه الهدف من هذه القماءة والدناءة والوطيان الأخلاقي؟ في حد في الدنيا عاقل يسخر من ذراع مبتورة؟ الهدف إثارة الفضول، الشير واللايك، مش أكتر من كده. يا إما بقى المسار الثاني خبط في الإسلام، والإسلام لا بواكي له، بيانين على ثلاثة من مجمع البحوث ولا من هنا ولا من هنا، مقالتين، بعض الزوايا والأعمدة هترفع منسوب الشهرة. في هذا الإطار كان في شخص اسمه مدحت العدل، والأستاذ مدحت العدل المفروض أنه شاعر، له ثلاثة دواوين، تمام، منهم ديوان اسمه رصيف نمرة خمسة. مدحت العدل يا جماعة الخير طبيب أطفال، عشان بس تبقى الأمور واضحة، المثقف التنويري أيا ما كان، بس ده تخصصه إيه؟ طبيب أطفال، حصل على الماجستير في طب الأطفال، وقعد 11 سنة في أروقة العيادات والمستشفيات يباشر طب الأطفال، لغاية ما المخرج خير بشارة خدوا إلى مسار السينما والدراما التلفزيونية، فانتقل إلى مسار آخر، لكن هو من حيث المبتدأ من المشارب الأولى طبيب أطفال. أنا لم أتطرق إلى هذا إلا لأنه قال تصريح غريب. أولا هذا الكاتب، لكن منذ أسبوعين بعض الأيام خرج الأستاذ مدحت العدل يسخر أو يغمز في الحجاب. إحنا ما قربناش باللي أنت بتكتبه، وما بقولناش أهمية ما قدمته من عطاء سينمائي أو دراما تلفزيونية. هل فيلم قشر البندق فيلم جيد او فيلم رديء؟ ما قلناش. هل ايس كريم في جليم فيلم جيد واغانيه جيده او رديئه؟ ما قلناش. هذه محطاتك، ونحن لا نتطرق الان بتقييم فني لما قدمت، لكن لماذا ملامسه الشرع؟ ليه النقوزه والغمز في ظاهره الحجاب او في فرض الحجاب؟ ما تخليك يا سيدي في السكريبتات اللي بتكتبها، خليك في الأغاني، لكن لماذا استفزاز مشاعر 2 مليار مسلم يرون أن الحجاب له فرضي؟ رايحين جايين على الآية يا سيدي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وفاهمين ما معنى فرضية الحجاب وحديث أسماء، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، حديث أبي داود في سننه، كل ده بيروح المسلمين ويجوا عليه لما سيادتك تطلع تسخر من الحجاب. المناسبة انه ظهر في تصريح بيقول انا كنت بدور على حفيدة ام كلثوم وبعدين عرفت انها اتحجبت، ويصرخ بملء صدقي هي وصلت لكده، وكأن الحجاب يعني اعلى سقف من الخطيئة. ده بيصرخ، وهنوريكو عشان ما يقالش نحن نفتئت او نتقول، انت بتتكلم عن حفيدة ام كلثوم صوتها جيد صوتها مش جيد، التقييم الفني التقييم الموسيقي امور تخصك، كل دي بنسميها بين ظفرين اراء شخصية او تقييم فني حسب ما ترى، لكن ان تظهر وان تقول بملء شدقيك ومظهرا التعجب، يعني بصوا اللانجوج اوف فيس او لغة الوجه، متعجب قوي هي وصلت لكده وصلت للحجاب. هو سعادتك الحجاب ظاهرة اول امبارح، يعني ظاهرة طلعت من 24 ساعة زي حلقة الكابوريا او البنطلون المقطع. في 2 مليار مسلم يرون ان هذا الحجاب له سقف فرضي، وفاهمين على هذا الاساس يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني ايه انه يغطي الشعر والصدر والعنق، فاهمينها كده، ولديهم معضدات من القرآن والسنة، مستمسك شرعي يثبت صدق ما ذهبوا إليه. يا سيدي مجموعات عرقية بلغة الأمم المتحدة، اعتبر الاثنين مليار مسلم دول مجموعات عرقية، هل يصح أن تسخر من منسكهم وشعيرتهم وفروضهم؟ هو أنت ما فتحتش الدستور بتاع بلدك؟ ما تبين لكش أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن شريعة الإسلام مصدر أساسي للتشريع، ولا ما مرش عليك؟ تتعامل بلغة سائح أجنبي أو مراسل أجنبي؟ إيه معنى أن تسخر من الحجاب؟ ما تقيم زي ما أنت عاوز، قيم الأصوات، قيم الآلات، قيم الحناجر، قيم السكريبتات، قيم الأفلام، قيم الدراما التلفزيونية، قيم إنتاج المسارح زي ما تحب، هذه آراء شخصية لا نتطرق لها ولا نعقب عليه، رأيك أنت حر فيه، حر أن ترى هذا دميما وأن ترى هذا قبيحا وأن ترى هذا جيدا وأن ترى هذا رديئا، وبين القبح والجمال مراوحات، فدي آراء شخصية تعتمد على الذائقة على الذوق الشخصي لا نتطرق إليه. لكن إيه معنى أنك تزج بالحجاب في وسط كلامك؟ انت بتتكلم عن حفيدة ام كلثوم وعجبك صوتها، كل ده تقييم فني واراء شخصية انسانية تعبر عن ذات نفسك ورؤاك ووجهتك، انت حر. لكن ايه معنى انك تزج بالحجاب؟ اتحجبت هي حصلت هي وصلت لكده، ايه هي اللي وصلت لكده سعادتك؟ الحجاب هو ما كانت تلبسه جدتي وجدتك، وكانت تلبسه أمي وأمك، وكانت تلبسه عشرات من الحواضر والقرى، الحواضر العربية والإسلامية، ظاهرة موجودة في ماليزيا وموجودة في إندونيسيا وموجودة في أي مكان هتروحه. إيه حصلت لكده يعني؟ هو أصبح الحجاب غريبا بين أظهر المسلمين؟ يا سيدي بتقول آراء شخصية، يعني الحرية عندك، الحق في أن تتجرد من الملبس، لكن الحق في الإعفاف وأن تلبس ما تشاء، ده عندك مش حرية؟ هو سيادتك فاشي؟ ده تشريع للفاشية بتاعت النازي مثلا، أو بتاعت هتلر، أو بتاعت جوبلز، أو بتاعت موسوليني؟ ده كتاب اسمه ريسيزم، العنصرية. العنصرية هو إيه العنصرية أكتر من اللي أنت بتقوله؟ في حاجة في العنصرية بيسميها فريدريك لابيدس مؤلف الكتاب بيسميها ستيريوتايب، انك ترسم صورة ذهنية او نمطية لمجموعات عرقية، انت بتعمل كده. انا مش هقولك انه الاسلام دافع عن المرأة، وان الاسلام قبل ظهور موجات الفيمينيزم اثبت للمرأة الحق في ان ترث وتتاجر وتتملك وتكون لها ذمة مالية مستقلة. كل ده ما كانش موجود، فرمته الفاشيات في التاريخ. ومش هقول لك انه في زمان عمر خرجت الشفاء رضي الله عنها وكانت قاضية حسبة في السوق، أيام كانت أوروبا تأكل اللحوم نيئة. ومش هقول لك انه النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، مش هقول لك ده كله، مش هقول لك انت ما قريتش حرف واحد من هذا التاريخ ولا من هذا القرآن ولا من هذه السنة. بس ايه معنى انك تخرج وتقول لبست الحجاب هي حصلت؟ ايه رأيك ان الجملتين دول اصبحوا هاشتاج؟ مفيش ساعات، ركب ترند، ركب ترند واصبحت العبارتان هاشتاج، شير ولايك وهات يتداول على فضاء السوشيال ومجتمعات السوشيال والتيك توك. خلاص ركب الترند، بس بسألك ركبت الترند بأي ثمن؟ بأي فاتورة؟ فاتورة مغلة في الدناء، لأن دي اسمها بلغة الأمم المتحدة الهيومن رايتس، اسمها إهانة مجموعات عرقية بسبب زيها أو منسكها أو شعيرتها. دي اسمها إهانة مجموعات دينية وعرقية. لو في مراسل أجنبي، وده حصل في البي بي سي، شافوا امرأة هندية بتتبرك ببول البقر، مشهد مقزز، حتى رائحة المشهد مقززة، لكن لم يجرؤ المراسل الأجنبي أن يسخر، لأن هذا معتنقها وعقيدتها. والأمم المتحدة لا تسخر من منسك أو معتنق مجموعات عرقية أو دينية، ده العالم بيفكر كده، لكن سيادتك عمال تقسمها بالطول وبالعرض وبالارتفاع، لأنك واخد موقف من مجموعات دينية وعرقية. ده اسمه بلغة العلم الحديث ريسيزم، اسمه عنصرية. راجع تعريفات العنصرية واعرض اللي حضرتك قلته واللي كتبته في أغنيتك الشهيرة لغاية ما وصلت لهذه التصريحات الخرقاء المغلة في الرعونة والاستفزاز والعنصرية. تعالوا نشوف التصريحات ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
اللي كانت مش معقولة أم كلثوم ماتت، هو أم كلثوم وسأل على عفنتها علشان شفتها في فويس كيدز، فسألت عليها عشان تيجي تمثل، قالوا لي لا دي اتحجبت واعتزلت. تخيلوا أم كلثوم كده وحبيتها كده، شوف احنا وصلنا فين. خلاص يا جماعه نصور بقى خلاص.
ما يدهشك في هذا التصريح ليس طبيعه العبارات التي اختارها، لكن الاداء الدرامي، لغه الاستغراب، لغه الدهشه، لغه الوجه. هي حصلت، هي وصلت لكده، وصلت ان حفيدة ام كلثوم تلبس حجاب، حجاب. يعني انا لا ادري والله، يعني ما الاستغراب في هذا؟ في محجبات في وكالة ناسا، وفي محجبات في جامعات بوزن هارفارد وميتشيغان، وفي محجبات داخل البيت الابيض. ايام اوباما تم الاستعانة بمحجبات، ولم تجد الليبرالية الأمريكية حرجا من إدماج هؤلاء في المنظومة الأمريكية، لأن في حاجة اسمها نبذ العنصرية في أمريكا. عانوا من العنصرية على جلودهم، وما أقول على جلودهم أقصد المعنى الحرفي، لأن الكتاب ده 500 صفحة عن العنصرية، معظمه عما يسمى بلاك بروتست أو الاحتجاج الأسود. ده أبيض وده أسود، ده لونه أبيض وده لونه أسود، لغاية ما وصلنا لواقعة جورج فلويد ومقتل صاحب البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض. فحضرتك سيادتك اللي بتعمله ده وفقا لأحدث التعريفات في مدونة الفلسفة والفكر الحديث اسمه عنصري، اسمه ريسيزم. انت بتهين مجموعات دينية وعرقية وتسخر من زيها وملبسها وشرعتها ووجهتها، انت مش بتقول رأي فني، ولو عايز تقول رأي فني كلمها قول لها انا يعني عاوزك ترجعي تاني للغناء، ان انا عاوزك كذا انا عاوزك كذا، دي اراء شخصيه. لكن انك تزج بالحجاب بمسمى صريح وتغمس في الحجاب بمسمى صريح، هذه اهانه لمجموعات دينيه وعرقيه. هي حره، وليس من حقك ان تدس انفك في خصوصياتها وحريه زيها وملبسها، مش من حقك. انت واخد الحق بالشكل المعكوس، حريتها ان تتجرد من ملابسها. طب لو عكست، حريتها ان تذهب الى مساحه الاعفاف والاحصان والحجاب، هي حره. وخصوصا لو ان لها معضدا من القران والسنه تعتقد انه فرض، يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار كما في قال مقاتل ابن سليمان وغيره في تعريفات المعجم ما يوضع على الرأس والصدر والنحر، ده اسمه خمار، لازم هيمر بتغطية الشعر، طبيعة مسمى خمار. هم أحرار وفي آخرة تجمعنا، فأنا ما عنديش أزمة إنك تقول ده، إنك تقول ده لأسرتك الصغيرة، أنت حر، هذا بينك وبين قرارك الشخصي الذي يمسك أو يمس أسرتك أو يمس بناتك، أنت حر. لكن أن تظهر في الميديا في خطاب إعلامي لدولة ينص دستورها في المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وأن اللغة التي تستخدم هي العربية، يبقى حضرتك ضد الدستور وضد مجموعات عرقية ودينية، وما تقوم به مؤثم، مؤثم بدساتير الأمم المتحدة ومواثيقها. مجرم، ما تسخرش من حجاب فتاة. بعد التاريخ الفني ده المفروض تحترم حقوق الآخرين وحرياتهم، لكن أنت متعود على ده، متعود على هذا النوع من الإهانات الإثنية والعنصرية والتمييزية. حضرتك اللي قلت احنا بنشوف الطفولة وانتوا شايفينها سبايا تثبتوا بيها الرجولة، مجموعات دينية تهين الأطفال وتهين البنات وتحول البنات إلى جوار وسبايا. سيادتك اللي كاتب ده وسمحت له أن يغنى على حناجر مطربين، وغناه مطرب شهير اسمه علي الحجار، حتى كتب أحدهم الحمد لله الواحد القهار إني مش من أمة علي الحجار. أنت اللي وصلت الأمور لكده، وصلت الأمور لهذا النمط من التعليقات. هنخرج بفاصل ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. عرف بعض من انحسرت عنهم الأضواء طريق العودة إلى الأضواء حتى لا يقعوا فيما وقع فيه عبد الفتاح القصري وحسن فايق وزينات صدقي و نرجع الأضواء إزاي نخبط في الإسلام، فتضمن لنا رابطة المحررين وعوالم السوشيال أن نعود إلى الأضواء التي فقدناها، نرجع تاني نوقع أوتوغرافات ونرجع تاني نتصدر المشهد وذروة الكاميرا وبؤرة اللقطة والشل إعلامي. بإيه؟ بالتخبيط في الإسلام. فبقول له أستاذ مدحت العدل يا أخي اكتب كتاب يفيد الشباب، انظم قصيدة ترفع الهمة وتوقظ الأمة، اكتب عن معاناة الناس، ما شفنا لكش يعني قصيدة كده عن فلسطين، عن ملاحم تدور في دير البلح وخان يونس، ما سمعناش صوت لحضرتك فيما يدور في المنطقة العربية، ما شفناش لحضرتك ربع إدانة ضد الكيان، لأنك مش عاوز الحروب دي، انت عاوز حروب كرتونية لا تكلفك شيئا وتعيدك إلى الأضواء. خلينا نتناقش شوية على الحجاب، هنخسر ايه؟ شوية غضب ونفاثة غضب من بعض الملتزمين على حوائطهم والدنيا هتعدي. لكن انا مندهش من لغة الجسد، مندهش من مساحة التجرؤ، مندهش من حالة الانسلاخ من هوية الأمة ولاءاتها. ده بيستغرب كأن الفتاة التي لبست حجاب أتت شيئا عجيبا، بيقول كده هي حصلت للحجاب. هو ايه سعادتك اللي حصلت للحجاب؟ ما دي الحاضنة الطبيعية للهوية العربية والإسلامية. هو ايه الجديد؟ هذه هي الحاضنة الطبيعية. لكن اللي مش طبيعي تصريحاتك الشاذة الناتئة عن هويتنا. تصريحات جبناها لحضراتكم، والأداء الاستفزازي جبناها لحضراتكم، ومن حقنا أن نعقب، والذي كمان مش من حقنا من وجهة نظر حضرتك نضع اللاصق على الأفواه ولا ننبس ببنت شفة. تعالوا نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من الداعية الشيخ أحمد رشدي من علماء الأزهر الشريف. شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يظهر السيناريست وكاتب الشعر له ثلاث دواوين على فكرة، يظهر متعجبا انه حفيدة ام كلثوم لبست الحجاب، وبيقول بأسأل عليها اكتشف انها تحجبت، هي حصلت، هي وصلت لكده. يتكلم كأنه الحجاب ظاهرة شاذة لا يراه في مجتمع المدرسة او مجتمع الجامعة او مجتمع السوق او مجتمعات الأعراس أو مجتمعات المآتم والجنائز، كأنه أول مرة تكتحل عيناه بمرأة محجبة، وكأن أول مرة تقتحم حياتنا مفردة الحجاب. هل هذه التصريحات، لأنه النمط ده من التصريحات زاد الشهرين اللي فاتوا، كل ما فنان أو فنانة تنحسر عنه الأضواء يروح مخبط في القرآن أو في السنة أو في التاريخ الإسلامي ورموزه ليعود إلى الأضواء. تعليقه
في البداية تحية لحضرتك ولجمهورك،
بارك الله فيك.
ثانيا دعونا نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر حتى أن يدركني.
نعم،
في هذا الحديث يا كريم سيدنا حذيفة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيه. قال صدقهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
نعم،
يعني أنا بدأت أشرت أن أبدأ بهذا الخير فقط ليذكر نفسي وأذكر أستاذ الكريم لحضرتك علقت على كلام وغيره يا عباد الله، يعني كفى أن تكون ذنوبك خاص.
نعم
في أن تكون ذنوبك خاص، ذنوبك الخاصة بينك وبين الله تعالى يرجى لها يعني المغفرة، يرجى لها مسامحة عفو الله سبحانه وتعالى.
نعم
نشر الفساد في الأرض وحب نشر الفساد في الأرض لا ليس طبيعة بشرية طبيعة إبليسية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الأصل في الطباع البشرية، الأصل في آدم وذريته أنهم يعني يضعفون، أنهم يخطئون، لكن أن يحبوا أن ينشروا الخطأ في العالمين، أن يحبوا أن ينشروا الفساد في العالمين، دي لم تكن، هذه ليست طبيعة آدم، هذه طبيعة إبليس. ولذلك هذه معاصي وذنوب لا يرجى لها مغفرة، يعني نخشى أن لا يرجى لها مغفرة. يعني هذا تذكير له هو أولا لو كان يسمعنا، إن إذا كنت أنت لا تستطيع التوبة من بعض ما تقع فيه من معاصي، خاصة وإن أكثر الأعمال الدرامية مخلوطة بمعاصي وذنوب لا حصر لها، ماشي، فضلا عن كونها يعني من أسوأ الأعمال الدرامية، يعني تعرف اللي هو إيه، حشفا وسوء كيد، ماشي، ذنوب ليس على المستوى الدرامي الجيد. يعني نقول له اتقوا الله، اتقوا الله، يعني إذا كنت أنت لا تستطيع مفارقة هذا الوسط فلا تكن داعية إليه. طيب الأسوأ من هذا أن تكون ممن ينكر المعروف وينشر المنكر، اللي هو ممن يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر المنكر إلا ما يشبه من هواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مش حديث الفتن، قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء.
شيخنا هو يبدو شيخنا هو يبدو حضرتك تسمعني،
وحتى في النهاية ممكن في البداية يعني تجد في بداية
شيخنا الغالي أستاذ أحمد، أستاذ أحمد حضرتك تسمعني؟
أسمع حضرتك.
تمام. هو يبدو أنه موقف ثابت لدى هذا الشخص أو هذا الإنسان من سنوات. لو تفتكر أنه نفس هذا الإنسان أبرز نفس الموقف التمييزي ضد هذا المعتنق من سنوات، لما حضرتك تجمع كل هذه الإشارات ألا يعني هذا أنه بيحول الفن أو يحول التصريحات إلى موقف إيديولوجي ضد الدين؟
هو ده حقيقة، ده حقيقة، ده الواقع، ويا عباد الله يعني ولو سألنا يعني هو أم كلثوم مثلا، أم كلثوم نفسها في نشأتها وبدايتها كانت لم تكن محجبة مثلا، ماشي، فنزل الحجاب كان شيئا طارئا على مجتمعنا المصري، ده كان ظرف تاريخي موجود فيه الاحتلال الانجليزي، موجود فيه الاحتلال محمد ديار الاسلام، مصر نفسها لم تكن تملك قرارها ولا تعليمها ولا مناهجها ولا ثقافتها ولا اعلامها، وكان المسيطر على كل ده الانجليز وغيره من الامم الاوروبيه. أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب يعني من الإعلاميين والفنانين وما إلى ذلك، بداياتهم كانت بدايات يعني كانت هي بدايات المصريين، البيئة المصرية الأصيلة كانت محجبة، والآخر كان يحفظ القرآن، وهي أيضا كانت تحفظ أجزاء من القرآن.
نعم.
وكان يرجع، أنا أذكر من محمد عبد الوهاب رحمه الله مثلا، سفر محمد عبد الوهاب كان هو بيتكلم عن نشأته، وهو كان يرجى له أن يكون شيخا أزهرية
فقط. ولولا معذرة شيخنا، يعني كنا نقرأ بعض نتاج المستشرقين زي بلاشير أو نولديكا أو جوزيف شخت أو ماسينيون، وكان يشيع في الخطاب الاستشراقي اتهام المسلمين أنهم يحولون النساء إلى الجواري والسبايا، انه في نوع من الشهوانيه المفرطه او نوع من الشبق الذكوري المفرط، وانه هذه المجموعات الدينيه او العرقيه او الاثنيه تنظر الى النساء باعتبارهن السبايا والجواري. بص معايا الاغنيه اللي هو كاتبها من سنوات، احنا بنشوف الطفولة وانتوا شايفينها سبايا تثبتوا بيها الفحول، كأنه نوع من الأصداء الكربونية لنفس الخطاب الاستشراقي والاتهامات المعلبة. هل الخطاب ده بيخدم على أجندة؟
بيخدم على الأجندة الأوروبية في مسك مجتمعاتنا وأصولها القائمة عليها. حقيقة هو لو هو يعني إنسان منصف عليه أن يراجع خطاب النسوي التي رجعنا عن النسوية الآن.
نعم.
كثير من النسويات التي رجعنا عن النسوية الآن أدركوا الحقيقة أن الحضارة الغربية بكل مشتملاتها الآن ما هي إلا يعني ما عملت المرأة إلا أنها زادتها مسخا أو أنها حولت المرأة إلى مسخ وسلعة أسوأ من الجواري.
نعم. نعم.
أسوأ من الجواري بمراحل، يعني حقوق العبيد، حقوق الجواري والإناث في المجتمعات الإسلامية والتي هي كانت أسبق المجتمعات في وضع قوانين ضابطة لحقوق الحيوان فضلا عن الإنسان، وطبقات البشر فضلا يعني الصغير قبل الكبير والضعيف قبل القوي. لو هو راجع خطاب النسويات الآن سيعرف أن المرأة الآن أسوأ حتى مما يذكره، لو كان يظن يعني أن المسلمين كانوا يعاملون الإناء معاملة سيئة أو ينظرون إلى المرأة على أنها إناء. المرأة الآن في الحضارة الغربية ما هي إلا سلعة محضة، بل ومن أقذر السلع ماشي التي يتم بيعها وشراؤها والترويج بها، وإلا هو معروف يعني أو يكاد الآن العالم يعني يكتشف حقيقته شيئا فشيئا.
طب عفواً أستاذنا الغالي، أستاذنا الغالي عفواً عشان الوقت. طيب دلوقتي ما واجبنا بوصفنا أمة حيال هذا النوع من التصريحات؟ يعني دلوقتي إحنا زعلانين من الرأي العام إنه يجي في الغرف المغلقة ينتقد هذا الكلام، لكن وقت اللزوم بيعمل لهم شير وبيعمل لهم لايك وبيقبل على صفحاتهم ويعطيها نوعاً من الترويج. بنشكو ان بعض الناس حققوا نجومية زائفة كرتونية على التيك توك، ويجوا يقولوا ان موضوعات النجوم دي موضوعات تافهة. طب ما انت بتدخل التيك توك وبتعمل لهم شير وبتعمل لهم لايك، فلا بد ان نخاطب الامة. يعني كيف نحاصر هذه المواقف الاستفزازية وهذه التصريحات الاستفزازية، على الاقل الاماتة بالتجاهل وادارة الظهور. يعني ما ينفعش ان يجي شريحة من الناس يقول والله المسلسل ده تافه، والله المطرب ده تصريحاته تافهة تليق بتفاهته، ويجي نفس الشخص يعمل لهم شير ولايك ويزود لهم نسب المتابعة ونسب الريتش. ما هل نحن أمة مصابة بالشيزوفرينيا؟ طب اللي مش عاجبك ما تدير له ظهرك بسلاح علمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو سلاح المقاطعة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا تم مقاطعة الثلاثة دول حتى لا يلقى عليهم سلام ليعودوا عن غيهم أو مساراتهم. ليه ما نفعلش ما يسمى public opinion أو قوة الرأي العام، ونبدأ نفرض حصارا من الرأي العام على هذه التصريحات الناتئة أو الاستفزازية أو الخارجة عن سياق الهوية، زي بالضبط كده صنطة متقيحة في جسم سليم، هنفضل وراء الصنطة لغاية ما نسلخها من الجسم السليم.
نعم، هذا في الحقيقة أنا أولي أتكلم حضرتك معالي الدكتور إنه الواجب الأول هو أن نمتنع عن المشاهدة، إن الناس تفلتر ما تشاهد.
نعم.
وأن كل من يتعرض لديننا بقليل أو كثير علينا أن نعاقبه بقطع المشاهدة له أو المقاطعة عن مشاهدة هذا، ده أقل ما يجب. لكن أنا أخاطب حتى من يشاهدوه، وإن من تضعف نفوسهم إلا عن متابعة الأعمال الدرامية بما فيها من حلال وحرام، على الأقل نقول لهم ما قاله أبو خالد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء حين تكلم عن إنكار المنكر، كان يقول على شارب الكؤوس التناقض فيما بينهم. يعني حتى ولو كنت واقعا في معصية فهذا لا يمنعك من أن تعلق بالإنكار. يعني مثل هذا الرجل الذي قال هذا، أنا أقول لمشاهدين ومتابعين، وإن كنتم لابد مشاهدون ومتابعون، فعلى الأقل إن تعرض لشيء من دينكم وعقيدتكم وهويتكم أن ننكر عليه في التعليقات، نقول له هذا لا يليق، إحنا بعض النفوس ممكن نشاهد مسلسلاتك أو أفلامك أو دراماتك أو ما لو كان يشاهد يعني، لكننا لا نقبل أبدا أن تتعرض لديننا في شيء. إحنا بنسف مع بعض، بنسف في الإتصاف مع بعض، عايزين نتسلى ماشي، لكن في التسالي نتعرض للدين، ونعتبر أن الرجوع عن التسالي ماشي والانقطاع عنها ده نصر لأجل الالتزام بالدين، إن ده يستنكر أو يعرض في معرض، إن ده يعني عمل قبيح، لا ده أنت اللي قبيح، أنت الآن قبيح بهذا، أنت كلامك ده قل. فأنا أمر المشاهدين له والمتابعين له، وهو أيضا أنا أمرهم بالإنكار عليه، وأمره هو أن يراجع موقفه، ويعني أن يراجع تصوراته عن الإسلام وعن المرأة وعن الحجاب وعما ينبغي لأمتنا أن تفعله في هذا الوقت.
كل الشكر والتقدير
وللجميع البداية.
كل الشكر والتقدير للداعية الحصيف الثبت والثقة الشيخ أحمد رشدي، كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة الطيبة والكاشفة لشريحة كبيرة من الرأي العام، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
واحد ممكن يقول لنا طب هو تصريح عدى، يعني ليه تعملوا حصة إعلامية كاملة من أجل تصريح مرة مرورا طيفيا وسريعا؟ لا، هو سعادتك مش تصريح، هذا توجه عام، هذا توجه عام، كل من انحصرت عنهم الأضواء يلجؤون إلى هذا المسلك اللي حضرتك شايفه. وأكبر دليل على صدق ما نقول إن في ممثلة اسمها بدري، هذه الممثلة استضيفت في برنامج وتطرق البرنامج إلى عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. في عدة، في حاجة عندنا في الشرع اسمها العدة الشرعية، أن المطلقة بتمكث في عدتها 3 أشهر أو 3 حيضات، وإنه من توفي عنها زوجها بتمكث في عدتها 4 أشهر و10، كما نص القرآن المعظم وأكدت السنة النبوية. أنا مش عارف يعني مذيعة بتكلم ممثلة، ما تتكلموا في تاريخ الأفلام، تاريخ السينما، تاريخ الدراما التلفزيونية، الأعمال الموفقة، الأعمال التي راقت الناس، الأعمال التي نقم منها الناس. إيه اللي يخلي العربية تحود على ظواهر شرعية؟ يعني انتوا الاثنين بتتكلموا في ظاهرة العدة الشرعية ليه؟ وبرضو بنفس المنطق التمييزي العنصري الساخر. ممكن واحد يتأمل، ممكن واحد يطرح أسئلة، ممكن واحد يطرح ملف، حتى ملف القضايا الشرعية بمسؤولية، برغبة صادقة في التساؤل والمعالجة. لكن السخرية ليه؟ انت كده بتهين مجموعات دينية وعرقية وإثنية بلغة الأمم المتحدة. فالممثلة بدرية بتستدعي بقى تراثها الكوميدي، التراث الكوميدي بتاعها الساخر، وبتقول عدة ايه؟ العدة في الشنطة، انا اقعد في بيتي ليه؟ وامتنع من الزينة بعد رحيل الزوج ليه؟ العدة في الشنطة، بلا عدة بلا مش عدة، العدة في الشنطة. هو رموز الإسلام وملفاته وقضاياه وقرآنه وسنته أصبحت كلأً مباحاً؟ يعني كل اللي بيحس بفراغ عاطفي، فراغ وجداني، عاوز يسلي نفسه بدل ما يلعب أتاري أو يلعب بلاي ستيشن، يخبط في القرآن والسنة بهذه البذاءة وبهذا الابتذال وبهذا التمييز والعنصرية والمواقف التمييزية المخجلة التي لا تليق بأناس على وعي؟ انت مش عايزة تعتدي، شايفة ان العدة الشرعية واجب تقيل قوي عليك، خلاص، وفي آخرة ستجمعنا، وفي حساب في آخر محطة. لكن الظهور على الميديا والظهور على المنابر الإعلامية والمذيع عشان تعلي الحصة الإعلامية تجرجرك للقضايا الشرعية والتخبيط في الإسلام قرآنا وسنة وشريعة. في حد في الدنيا في الإعلام المصري منذ نشأتي في 1960، مش ده نشأة التلفزيون 1960، شفت مذيعة سخرت من قضايا شرعية بهذه الصورة؟ شفنا تاريخ التلفزيون في السبعينيات أو الثمانينيات أو الستينيات أو حتى في العصر الملكي، في حد سخر من القضايا الشرعية بهذه الصورة؟ بلا عدة بلا مش عدة، بلا عدة شرعية بلا عدة شنطة. دي نكتة المفروض ان احنا نضحك، يعني المفروض ان السماجة التي ما عادت تضحك على خشبة المسرح ولا في بلاتوهات الدراما، وده سبب انحسار الاضواء عنك، فبتسترجع الاضواء على اشلاء الشريعة الاسلامية وقضاياها ومسمياتها ومصطلحاتها. كل جدتنا كنا يباشرن العدة، وكل أمهاتنا كنا يباشرن العدة، وعشرات ومئات وملايين المسلمات في العالم العربي والإسلامي من الماء إلى الماء يباشرن العدة ويرون فيها مظهرا من مظاهر الوفاء. ولا تنسوا الفضل بينكم، كلنا مع بعض تحت سطح البيت، تحت سقف البيت عيش وملح. فالعدة تعبير ذوقي وأخلاقي عن نوع من الوفاء، وبعد كده كل واحد يشوف سك. مدام النفوس ليست أو الأرواح ليست متلائمة والطبائع ليست متلائمة، خلاص كل واحد يشوف سك. لكن السخرية من العدة الشرعية ليه؟ بل عدة شرعية بل عدة شنطة. وكيف تسمح المنابر العربية بهذا الهراء؟ هي المذيعة كمان كلما الأضواء تبعد عنها تجيب ضيف أو ضيف وتورطه في ملفات تتعلق بالقرآن والسنة والعدة الشرعية وقضايا من صميم الفقه، هو ده بقى الحائط الواطئ، الحيطة الواطئة اللي كله بيميل عليها، هذا هراء. تعالوا نشوف التصريح ثم نختم بتعقيب أخير، فابقوا معنا.
طبعا فانتوا ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ وبعدين ايه بقى اللي هو انت مش زعلانة؟ والعدة، عدة ايه العدة في الشنطة؟ انتوا بتستعبطوا؟ عدة ايه؟ عدة ايه عايزين نقعد في بيتي؟ عدة ايه؟ ده اللي بيلاقي حد قاعد مكتئب وتعبان بيقوم يخرجي، قومي البسي وخرجي، ما تقعديش مكتئبة.
طبعا وعدة اصحابك بيتلموا حواليكي وتعالي معانا وانزلي معانا وخرجي من اللي انت فيه.
انتوا مالكوا؟ انتوا مالكوا؟ اعمل اللي اعمله.
طب هنرجع مرة.
كما تابعنا الممثلة التقمت الطعم، يعني المذيعة رمت لها الطعم فهي التقمت الطعم. أصل الكلام عن المواضيع العامة، القضايا العربية والتلاحم العربي العربي والتلاحم الإسلامي الإسلامي وقضية فلسطين ما بيجيبش، لكن اللي بيجيب إيه؟ اللي بيركب ترند إيه؟ هات الإسلام وخبط. فمعرفش المذيعة دي دايماً تستقطب الفنانة أو الفنان لمساحات شرعية ودينية، وهو بيلتقم الطعم لأنه يصادف هوى في نفسي وبيكمل. فهي بتكلمها عن العدة الشرعية، فلسفة العدة الشرعية، ليه المرأة يعني تقعد 4 أشهر وعشرة أيام بعد رحيل زوجها لا تكتحل ولا تضع الحناء ولا تلبس الزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، إبرازا لمشاعر الرثاء والحزن. يا ستي هم 4 أشهر وبعد كده خلاص بتنتهي العدة الشرعية، حتى 4 أشهر دول نتعامل معهن بهذا المنطق التمييز العنصري؟ والله الكتاب ده ريسيزم، بيتكلم عن العنصرية في 500 صفحة، الكتالوج الذي رسمه للعنصرية والتعامل التمييزي مع مجموعات عرقية ودينية نأنسه في هذه التصريحات. عنصريون حتى العظام، تمييزيون حتى النخاع. انت مش مقتنعة بالعدة وترين انها رمح في خاصرة التمدين والحضارة والليبرالية والتعايش، اعملي ده مع نفسك. لكن النظر من خلال منابر الميديا ونستفز صدور الناس ونستفز وعي الناس ونسخر من عقائدهم وعدتهم الشرعية، أنا مش بتكلم عن مسألة خلافية، في قضايا في الفقه بنقول عليها قضايا خلافية، كإرسال اليد أو قبضها في الصلاة، كدعاء القنود، دي أشياء في فقه الفروع تتعلق بمسائل سجالية. لكن أنا أتكلم هنا عن عدة شرعية وردت في نص محكم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ما فيش فيها مجال للخلاف. مش هتقول الشافعي اختلف مع أبي حنيفة، ومالك اختلف مع الإمام أحمد، والإمام أحمد اختلف مع داود الظاهري، وداود الظاهري اختلف مع الليث بن سعد. ما فيش خلاف، بتتكلم عن نص محكم مداره على التوقيف والاتباع. واللي طلقت المطلقات وتربصن بأنفسهن 3 قروء. ناس تقول 3 حيضات أو 3 طهر بعد الحيضات، وعدتهن 3 أشهر. دي نصوص صريحة، دي نصوص وردت في المحكم، مش محل سجال ولا اختلاف. وبفرض إنها محل سجال واختلاف، هفترض ده، يصح إن إحنا نطلع على الشاشات ونسخر من ديننا وشرعنا؟ أمال اللي بره الحدود هيعمل إيه؟ اللي في شبكة فوكس الأمريكية، ولا مراسل في الواشنطن بوست، ولا مراسل في الدير شبيجل، هيعمل إيه؟ لما بنوا جلدتنا يسخرون من عقائدهم وشرعتهم بنصوص محكمة، مش محل سجال ولا اختلاف. أنت متصورة إن السخرية السامجة دي هترجعك للأضواء؟ وبقول لنفس الكلام للأستاذ مدحت العدل، أنت متصور إن الموقف السامج ده المستفز صاحب الجلد السميك هيرجعك للأضواء؟ هيرجعك لنجومية هوليود؟ أبدا، ستسقط من جراب الذاكرة. لأنه ميزة هذا الشعب أنه يسقط من جراب الذاكرة من يسيء إلى عقيدته وشرعته ودينه. وراجع التاريخ كويس، راجع التاريخ كويس. مفترض أن خطاب الأدب والفنون يدعم الهوية، دي الرسالة. لكن إحنا قدام مدرسة تمتد في الفراغ، مدرسة عبارة عن تصريحات استفزازية تعيدنا إلى الضوء، تدوينات جدلية على التويتر، على التويتر تعيدنا إلى الضوء، ظهور استثنائي وخاص على الإنستجرام يخلينا نخبط في الإسلام لنعود إلى الضوء. ما أتعس هذا الضوء! ما أنت بترجع للضوء بس باللعنات، كالأعرابي الذي بال في البئر. ما هو تعرف، بس تعرف بإيه؟ هذا هو السؤال. أنت بترجع للضوء فعلا بس باللعنات التي تراكم فوقك تراب المقت والكراهية والبغض. الناس مش هتحبك ولا هتقبل عليك، فانت بترجع للضوء بس عودة شديدة الدناء. عشان كده احنا بنقول دائما لنبقي القرآن والسنة بعيدا عن المغامرات الإيديولوجية لنعود إلى الضوء، لأن هذه المغامرات الإيديولوجية لا تعيدنا إلى الضوء إلا بأتعص طريقة ووسيلة. ما زالت فطرة الناس بخير، وما زالت فطرة الناس محبة لهذا الدين ومقبلة على شرعه ونهجه، بس على خطاب الأدب والفنون والإعلام أن يترشد وأن يتعامل مع هوية الناس باحترام. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.